بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فرع آخر: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، وبين ألفاظهم وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما من عن عائشة، وقال: كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساق بتمامه، فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها.
بالتالي خدناها نوع ليه؟
النوع اللي هو
أدب
المحدث،
اللي هو النوع 27. طيب ماشي.
النوع 27: آداب. وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للحديث إلا بعد
التحديث. للتحديث.
قال: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. وقال غيره: 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك، بل أقواما حدثوا قبل 40.
بأن أقواما حدثوا.
عندي
شوف نسخة تانية، اصدر النسخة عنا. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40.
وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40، بل قبل 30، منهم مالك بن أنس، وازدحم الناس عليه، وكثير من مشايخه أحياء. وقال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط.
يعني ابن خلاد كان جعل بدء سن التحديث بعد 50، وجعل إذا بلغ 80 أمسك، يعني إذا بلغ 80 أمسك، وقبل ذلك ولا يحدث إلى بعد 50. أن يجعل للتحديث سن معين بعد 50 أو قبل 50 لا دليل عليه، ولكن أن يعلق ذلك بالوصف لا بالسن هذا الذي يتعين. فيقال: من أتقن العلم وعرفه وكان قد توفر فيه شرط هذا التحديث حدث، كان قبل 40 أو بعد 40، بلغ 80 أو لم يبلغ 80، تجاوز 80، فالأمر يعلق بالوصف لا بالسن، يعلق بالوصف لا بالسن. ما هو الوصف؟ الوصف الضبط، لأن الذين قالوا بأنه لا يحدث إلا بعد 50، لأن هذا هو السن الذي قد يكون الإنسان بلغ فيه الفحولة والكمال واستواء العود في الطلب. وبعد 80 قالوا ما يحدث، لأن الإنسان قد يهم، لأن العقل يضعف. نقول: إذا كان الأمر كذلك فلا يعلق الأمر بالسن، إنما يعلق الأمر بالوصف. فكم من أناس بلغوا 60 ولا يعون شيئا، أو تجاوزوا 80 وهم حفظة، وعليه فإن تعليق الأمر بالوصف وهو الضبط هذا الذي يتعين.
وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم.
بل إن أكثر الرواة أصلا عن النبي هم هؤلاء الصغار. يعني أكثر الرواة عن النبي مين؟ هو أبو سعيد الخدري، أنس بن مالك، عائشة رضي الله عنها، ابن عباس، هم الصغار أصلا. أكثر من حدث عن النبي، المكثرون من الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم هم صغار الصحابة، هم صغار الصحابة لتفرغهم لذلك، لتفرغهم لذلك. نعم.
وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة،
الله
منهم
الله أكبر.
الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية. قلت وجماعة كثيرون.
الله لكن أكبر. شوف يا أخي، قد يحفظ الله على الإنسان عقله حتى بعد 100 يحدث، سبحان الله. أولئك قوم حفظوا جوارحهم في الصغر فحفظها الله عز وجل عليهم في الكبر. وهذا أنا رأيته بعيني في الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وقد الشيخ مات عنده 89 سنة، يعني عند 90، وذهنه محفوظ عليه والحمد لله، لا عنده أوهام ولا عنده غفلة، بل ما زال الشيخ رحمه الله تعالى يرجح وينقح ويبين ويفتي ويستحضر الأدلة حتى مات رحمه الله تعالى، ولم ينقطع حتى عن الدوام في الإفتاء حتى مات رحمه الله تعالى. 90 سنة، يعني الواحد الآن بينظر، الواحد مثلا قد تجاوز مثلا 80 بقليل أو قارب 80، تراه إيه يعني، لو عرف اسمك تقول ما شاء الله فلان عرفني، ما زال يعرفني وما زال كذا، فضلا بقى عن العلم وتحقيق وتنقيح. والشيخ يرجح ويقول هذا كذا وهذا كذا وبالدليل. نعم.
لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهاهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد ابن أبي طالب الحجار، فإنه جاوز 100 محققا
أو محققا على اعتبار 100 يعني، وهو كان أيضا محققا، يعني تحقيق 100 يعني محققا تجاوز 100، وكان أيضا محققا رحمه الله تعالى متقنا. نعم.
سمع على الزبيدي 360 صحيح البخاري، وأسمعه في 370، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون، وقالوا وينبغي أن يكون
يعني من باب طلب علو السند، يعني يتزحم عنه، وإن كان قد حصل عنده لما كبر الذي السن في آخر سنه، ولكن من باب طلب علو الايه السند. نعم.
قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق، حسن الطريقة، صحيح النية، فإن عزبت نيته عن الخير.
يبقى الشرط الأول أن يكون المحدث متقنا، وقد بينا أنه لا يلزم في ذلك السن المعين، بل الذي يلزم الوصف الذي ينضبط به هذا، وهذا ليس في التحديد فقط، بل هذا في العلم كله. فلا يحدث الإنسان إلا إذا كان ضابطا، ولا يعلم إلا إذا كان ضابطا، ولا يفتي إلا إذا كان ضابطا، لأن العلم قول على الله وعلى رسوله، ولا ينبغي الإنسان أن يقول ما لا علم له به أو يقول بغير ما يعلم، فإن الإنسان ولو أصاب لكن من غير علم فإنه آثم، لأنه قال على الله بلا علم، والله عز وجل يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يجوز للإنسان أنه إذا أن يتصدر قبل أن يتأهل، أن يتصدر قبل أن يتأهل. نعم.
فإن عزبت نيته عن الخير
وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية. نعم.
فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقالوا: لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى منه سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث ولمن في البلد أحق منه. وينبغي له،
قال لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، إلا إذا تعلق بذلك فائدة، فإن من هو أولى منه قد يأذن له، أو قد يكون عنده ما ليس عند من أولى منه في مسألة، فإن الأعلم لا يلزم منه أن يكون الأعلم في جميع المسائل. الأعلم من فلان قد لا يلزم أن يكون الأعلم منه في جميع المسائل، قد يكون أعلم منه نعم، لكن في مسألة الأقل أعلم فيها لكونه عاينها، لكونه بحثها، لكونه درسها، لكونه صاحب القصة وهكذا، فيحدث بها عند من هو أولى منه. وهذا من باب الأدب، لا من باب الوجوب أو عدم الإجزاء أو غير ذلك، بل هو من باب الأدب. الإنسان إذا كان مثلا أنت تسأل في حلقة ابن باز، واحد يسألك وتجيب والشيخ موجود، هذا ليس من الأدب، لكن ليس معنى ذلك أنه حرام، الشيخ قد يحيل عليك أو الشيخ قد يرضى بذلك. ولهذا يذكر أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في رحلة الحج في عام من الأعوام، كان هو والشيخ ابن باز في خيمة واحدة. طبعا الذين يستفتون في الحج كثر، فالخيمة مليئة بالناس يستفتون، فهذا يأتي ابن باز وهذا يأتي العثيمين، هذا عنده ناس وهذا عنده ناس وهكذا، حتى فرغ الناس. فجاء رجل إلى العثيمين رحمه الله تعالى يسأله، فقال: اسأل الشيخ، لأنه لم يعد هناك حاجة الآن، ليس هناك حاجة، أنا كنت وفتي حينما كانت كثرة العدد، لكن أنا لم يعد حاجة، اسأل الشيخ، اسأل الشيخ. وهذا من الأدب. نعم.
وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة.
بل كره بعضهم التحديث ولمن في البلد أحق منه، هذا إذا كان يسع من في البلد، لكن مهما كان العالم فإنه لا يستغنى عن غيره ولو كان أقل منه، لأن الناس كثر ويحتاجون إلى هذا وذاك. نعم. هذا كله يعني يحمل على المشاحة، ما لو كان الشيخ جالس وأنت وواحد يستفتي من؟ يستفتي الشيخ. ما لو كان رجل يطلب التحديث وأنت والشيخ، يبقى الشيخ يحدث، فعند المشاحة نعم. أما إذا كان في بلد، واحد في بلد كبيرة وفيها شيخ مثلا وهو أيضا ضابط، ويأتي ناس يطلبون منه فتوى أو كذا، يقول: لا، اذهبوا إلى شيخي، لا، هذا يصعب على الناس، والناس يحتاجون من يفتيهم في اللحظة والتو وكذا. نعم.
وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة.
نعم، الإنسان يدل على الأعلم، يدل على صاحب السنة، يدل على من عنده علم، يدل عليه. نعم، الدلالة على أهل العلم، هذا مسلك السلف رحمهم الله تعالى، مسلك السلف. وموسى عليه السلام قد دل على الخضر، قد دل على الخضر. نعم.
قالوا: وينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ، وربما اغتسل وتطيب، ولبس أحسن ثيابه، وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه، وزبر من يرفع صوته،
يعني زجره يعني وانتهره. ليه؟ لأنه استحضر أن هذا مجلس يحدث فيه عن رسول الله، فكأنما النبي موجود صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيم السنة من تعظيم صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان مالك وبعض أئمة السلف إذا ذكر اسم رسول الله يتغير لونه ويعرض ذلك في وجهه، وكل ذلك على استحضار تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا لو كان النبي هو الذي يحدث الآن؟ فينبغي أن يكون هناك الوقار، وهذا من الأدب. وكلما كان الإنسان أعلم بالسنة وأعلم بالشرع كلما كان أكثر توقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته ثم بعده التحميد الحسن. الحقيقة يعني هذا لم ترد به سنة، إن المجالس يعني تبدأ بهذا بالقرآن لم يرد فيه سنة، لكن هذا من الآداب العامة التي يذكر العلماء، لكن هذا ليس فيه سنة. نعم.
وليكن القارئ حسن الصوت جيد الآداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم. ولا يكون بخيلا، يقول قال النبي قال الرسول ويسكت، كالبخلاء في الكتابة، النبي صاد النبي صلعم، هذا بخيل ويظن على نفسه بحسنات كثيرة، ولكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه. نعم.
قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه. وحسن أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر بن عباس، وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس.
نعم، يذكره بأحسن الأوصاف وبأحسن الأسماء، إلا إذا كان يضطر إلى أن يذكر بإيه، إلى أن يذكر بما اشتهر به ولو كان غير حسن، فإنه إذا ذكره بما اشتهر به فإن الموطن لا يكون موطن عيب له. يعني واحد اشتهر بأنه الأعرج الأعمش الأعشى، اشتهر بهذا، الثمين الرفيع الطويل، وهكذا البدوي، البدوي يعني، فإنه لم يعد إذا اشتهر به لم يعد ذلك قادحا فيه، أما إذا خرج مخرج القدح فهذا لا ينبغي. نعم.
النوع الثامن والعشرون في آداب طالب الحديث، وينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك،
لأن العلم عمل والعلم عبادة، والعبادة يلزم لها شرطان، الإخلاص والمتابعة. فالعلم عبادة والتحديث عبادة وتلقي العلم عبادة، فينبغي الإنسان أن يحضر الدرس مخلصا حتى ينتفع. ولهذا كم من إنسان قد يحضر عند الشيخ سنوات طوالا ومع ذلك ما ينتفع، ليس هناك بركة في العلم، وهذا موجود معروف، ليس كل من حضر عند المشايخ وليس كل أصلا من تصدر ليعلم الناس حصل الانتفاع به، وإنما لابد من الإخلاص لدى الشيخ ولدى الطالب. فهذا العلم عبادة، وطالما أن العلم عبادة بل هو من أجل العبادات، فلابد من توافر الشرطين فيها، الإخلاص والمتابعة. فمن حدث ليشار إليه بالبنام فلا بركة في علمه، ومن ذهب يتلقى ليشار إليه بالبنان فلا بركة في علم. ولكن ينبغي الإنسان أن يجلس مستحضرا النية، مستحضرا ما في هذا المجلس من طاعة ومن عبادة ومن فضيلة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتفع بذلك وأن يشرح الله عز وجل صدره. ولهذا قد يبقى الطالب عند الشيخ 20 سنة ولا ينتفع به، بل قد يعود محاربا له ولمنهجه. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يجلس في حلق يوما ما دعاة حاربوا ابن باز وابن عثيمين وحاربوا كبار العلماء، ووصفوهم بأنهم عملاء لا يفقهون الواقع، وقد ترجموا لابن باز يوما ما بالثناء عليه، نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، ويعودون غدا يطعنون في ابن باز. ولكن هناك طعون تختلف، يعني في طعن يقال ابن باز جاهل، طبعا ما أحد يقدر أن يقول ابن باز جاهل، يبقى جهل نفسه، أو العثيمين أو هؤلاء العلماء المعروفين. ومن ماذا يقول بقى؟ يقول عندنا ابن باز ما في على وجه الأرض مثل ابن باز، ابن باز ومن عنده كابن باز رحمه الله تعالى، عالم الشريعة وعالم كذا. وإن كان شيخنا رحمه وإن كان شيخنا حفظه الله تعالى يعني ما يعرف كثير من الواقع ولا يعرف ولا يطلع على كثير من الشيخ، مشغول ما عنده وقت يطلع على ما يفعله الغرب وما عند الغرب ومن هذه الأمور كذا. هذه تحتاج إلى أمثالنا الصغار أمثالنا هم الذين يطلعون على هذا. ولهذا يا إخواني ما يستفاد الشيخ هذه المسائل، ليس والله انتقاصا للشيخ، فالشيخ بس ما يعرف هذا، يبقى هذا كله طعون إيه؟ خفية حتى يصل الطالب إلى أنه إن قلنا أنت طعن في الشيخ يقول لا ما طعن في الشيخ، يا سلام إيه الشيخ ما شاء الله الشيخ، ولكن هو نفسه يطعن في الشيخ ويبعد عن الشيخ. ومثل ذلك ألا يحصل الآن؟ أنتم مثلا تحضرون مثلا دروس مشايخ السنة كتب، بس هذه كتب كبيرة وأنتم زلتم صغارا، والله الكتب يا سلام، والله إحنا ناويين نحضر إن شاء الله، والله ناويين نيجي، ربنا عز وجل يعيننا، صراحة هذه الدروس طيبة، ولكن ابدأ الأول شيئا يكون عليه على قدرك وعلى كذا وكذا. ما تبدأ البخاري مرة واحدة ولا تبدأ مسلما مرة واحدة، ولكن ترفق بنفسك فتعال عندنا ندرس هذه الأشياء وبعدين نذهب للشيخ، والله إحنا نبخيل على الشيخ، والله الشيخ هذا عندنا من أهل الفضل والعلم وكذا. كل هذه انتبهوا لهذه الوسائل، فهي وسائل قطاع الطريق، واحد بيسرق بمشرط، واحد بيسرق ببندقية، واحد بيسرق بحجر وهكذا. فانتبهوا كلها طرق تصد في النهاية عن أهل الإيه؟ عن أهل العلم. نعم.
ولا يكن قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك.
ومما يتنافى مع إخلاص الطالب أنه إذا أثنى عليه واضح بعد الدرس، طالما الشيخ ما تقول يا شيخ مصطفى يفرح بقى الشيخ مصطفى، إنما المرة القادمة يرفع إيده الشيخ مصطفى فلا يجيب الشيخ، يقول آه الشيخ يبز على مني، الشيخ مش عارف إيه، الشيخ أصل آه كان السنة اللي فاتت كان مرة وقبل اللي قبلها كان مرة، عمل لي يبقى المرة في المرة بمرة مع زائد مرة يبقى اثنين في سبعة، يبقى 14 مرة على سبعة فالاثنين في 12 24 مرة، وفي النهاية هيترك الإيه؟ الدرس. لا، أنت قد تجاب مرة وقد لا تجاب 10، قد يرفع يده من هو أقل منك رتبة فيجاب، وأنت توكل إلى قدمك، إلى منزلتك، إلى مكانتك. يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما، إني لو أعطي الرجل غيره أحب إلي خشية أن أكبه الله في النار. وبعدين الطالب لا يأتي لشيخه يحصل أن يشين، إنما الأصل أن هذا الطالب يذل نفسه للعلم، فإذا أذل نفسه للعلم حصلت العزة له. وليس الإنسان بأكرم من ابن عباس حين يتوسل بيوت الصحابة، وليس الإنسان منا بأكرم من القاسم تلميذ مالك حين يلزمه 17 عاما وهو يتوسل بيته، وليس الإنسان بأكرم من أئمة السلف الذين أجروا أنفسهم ورهنوا نعالهم كأحمد وابن معين وغيره وشعبة، ليس الإنسان بأكرم من هؤلاء. الإنسان ما يحضر شيخ، والله إذا كنت شيخ ما تحضر الشيخ، ما يحضر الشيخ وحبة درس. إذا أتيت إلى حلقة الشيخ وأنت شيخ ما ينفع هذا، ما يصلح. لكن تأتي وأنت راغب في العلم خاضع له مذعن منتفع، يحصل لك خير عظيم إن شاء الله، يحصل لك خير عظيم. نعم.
وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قالوا وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث.
قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. يا الله يا الله، يعني إن الله يرفع باء عن أمة بالعلم. ولا شك أن الأمة يرفع عنها محنتها وفتنتها بصنف واحد، العلماء. ولولا العلماء لما عرف الناس معروفا ولا أنكروا منكرا، ولولا العلماء بعد فضل الله سبحانه وتعالى لكان الناس كالبهائم يقودهم كل أحد وهم أتباع كل ناعق لولا العلماء. فالعلماء أمانات، العلماء أمانة للأمة، أمانة. فإذا لم يكن عالم حصل الزلازل والمحن والفتن. فعالم واحد في الأمة مصدر أمان لها. ولهذا يقول إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة صحيحة، ليس بالرحلة في حد ذاتها نقل خطوات، لا، ولكن الرحلة التي ينمو بها العلم فيعود أثر هذا العلم على. ولهذا يستغفر لطالب العلم كل شيء حتى الحيتان. مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهل خير على وجه الأرض إلا بالعلم عن طريق العلماء؟ ولهذا العلماء أشرف أصناف الناس بعد الأنبياء، لأنهم ورثة الأنبياء. أشرف الناس العلماء، وأنفع الناس للناس العلماء، وخير للناس حاصل وإن كان أذى الناس لهم أيضا حاصل، ولكنهم لا يسألون الناس أجرا ولا يسألون الناس مدحا، يعلمون الناس عبودية لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ففعلا إن هذه الرحلة في الطلب هي أنفع ما يكون. يعني لو علم أهل بيت بلدك الذين يحاربونك، لو علموا قيمة رحلتك إلى العلماء لتلقي العلم عنهم، لو علموا ذلك لاشتروا لك عربية مرسيدس آخر موديل، قال لك هذه وقف لك أنت وراتبك 100,000 علينا حتى نتعلم منك كتاب ربنا وسنة نبينا، فأنه لا يتسنى لكل واحد منا أن يذهب وأن يرحل لو علم الناس ذلك. لكن الناس يؤذونك، رايح فين، جاي منين، جاي كذا، تفعل كذا. فلو علم الناس قدر العلماء، فالعلماء أشرف أصناف الناس. نعم. قالوا وينبغي
له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله.
الله أكبر. نعم، لأن من تعبد بالعلم خاطب نفسه بالعلم أولا، وقبيح بالإنسان أن يعلم شيئا عن رسول الله ولا يعمل به. ولكن إذا حفظت حديثا فاعمل به أول ولو مرة في عمرك. هذا إذا كان في الفضائل العامة، أما إذا كان في الفضائل الوظيفية تعمل به صباحا مساء عند الدخول عند الخروج، فإنك تعمل به في مواطنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على فضائل الأعمال. يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك يا رسول الله. قال: هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله يا أخواني، السنة عظيمة جدا، والقراءة في كتب السنة والحديث جميلة جدا. أنا لم أكن أحفظ في رواية هذا الحديث إلا هذا القدر، حتى اطلعت على رواية هذا الحديث أن عبد الله بن قيس كان مع النبي في سفر وكان خلف راحلته، فكان يقول، هو أبو موسى، كان دائما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان يكثر عبد الله بن قيس أن يقول هذا. فقال له النبي: يا عبد الله بن قيس. قال: لبيك، سعد عليك يا رسول الله. قال: هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فعبد الله بن قيس كان يكثرها وهو خلف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم هذا الحديث في نفسي جدا في هذه الرواية، كرواية أم سلمة لما مات زوجها، فكنا نعلم أن الرواية قالت اللهم أجره في وسطي وأخرج فيه خير منه، لكن جاء عند مسلم رواية توضح أن هذه الفضيلة مسلسلة وليست فضيلة رأسها أم سلمة، إنما جاء عند مسلم أن أبا سلمة دخل يوما على أم سلمة فقال لقد سمعت من النبي، فقال لقد سمعت من النبي اليوم كلمة ليحب إلي من الدنيا وما فيها. قالت وما ذاك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصيب العبد فقال اللهم أجره في مصيبة وأخلف خيرا منها إلا أجره الله في مصيبة وأخلف خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت أم سلمة اللهم أجره في مصيبتي. فدل هذا على أن الخير يناله من تحرك إليه، ومن سعى إليه أدركه بإذن الله تبارك وتعالى إذا كان خالص النية صادق العزيمة. لهذا يا أخواني كتب الحديث عظيمة جدا، وكثرة الروايات وكثرة الأبواب وكثرة الأسانيد، لازلت إلى الآن تتعمق في نفسي كلمة طالب علم عادي، والله يا أخواني والله عادي لازالت تتعمق في نفسي يوما ما سمعتها منه. أوصى بعض الإخوة كان يقرأ في مسجده فقال له، كان يقرأ ابن كثير والأسانيد بقى ابن كثير، فالشيخ كان يختصر بعض الأسانيد، فقال الآخر يقرأ، فقال أنا يا شيخ أريد بركة الإسناد في المسجد، أذكر الأسانيد حتى لو ما فهمها الناس، فأنا أريد إيه بركة الإسناد في المسجد. حقيقة كلمة وقعت في نفسي جدا. فنقول أن صاحب الخير إنما يكون الخير عنده والفتح قد تكون نتيجة موقف أو كلمة أو شيء سابق. فأبو موسى الأشعري إنما قال له النبي هذا لحرص أبو موسى الأشعري على هذه أصلا، وأم سلمة قد أخلف الله عليها في رسول الله فيها وفي أولادها ببركة تعليم أبي سلمة لأم سلمة، فأخلف الله لأبي سلمة ولأم سلمة، أخلف الله في ذرية أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص بأثر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فعمل به وفرح به. ولهذا طالب العلم يحرص على أن يعمل بالعلم. وهذا أخاطب نفسي قبلكم يا أخواني، ما تحصل بركة إلا بالتعبد بالعلم. دعوكم يا أخواني، ما في أحد يتعجل متى يجلس على كرسي يحدث ومتى يطوف في البلدان، قبل هذا متى تنجو بالعلم، متى تنجو به، متى ترضى عن نفسك أنك انتفعت. فلا ينبغي لطلب العلم أن لا يتقدم قصد الإخلاص قصد عنده، لابد أن يكون قصد الإخلاص أولا، وأن يكون التعبد بالعلم أولا، وأولئك الذين ينفع الله سبحانه وتعالى بهم. فابن باز، كم ابن باز في الأمة، وكم العثيمين في الأمة، وكم الفوزان في الأمة، على كثرة موجود الكتب وموجود المشايخ، لكن يا أخواني هؤلاء تكرارهم قليل. يعني ابن تيمية هل تكرر في الأمة؟ ابن أحمد هل تكرر في الأمة؟ ابن عبد الوهاب تكرر في الأمة؟ وإن كان في الأمة الخير إلى أن يلقى إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ولكن البركة تتفاوت. بركة أحمد مش هي بركة الصديق، ليست هي بركة ابن تيمية، بركة ابن عبد الوهاب ليست هي بركة ابن تيمية، بركة ابن باز ليست هي بركة ابن عبد الوهاب، وهكذا. وإن حصل خير، هذه البركة ما سببها؟ أسرار، أسرار لا تكتب في الكتب ولا تدخل ضمن الترجمة، هذه أسرار ما تدخل ضمن التراجم، ما تجدها في التراجم إنما تدل عليها التراجم ويدل عليها البركة والانتفاع. نعم،
وقال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يجره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وليفد غيره من الطلبة، ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه، ومن هو مثله، ومن هو دونه.
نعم، لأن العلم ضالة العبد، فإذا وجد العلم عند من هو أقل منه أخذه، أو أعلى وقرينه. نعم.
قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة.
الله أكبر، شوف هذا كلام جيد. وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها، وإن الموفق من بذل وقته في الاستكثار من الشيوخ للانتفاع والتحديث والتربية، فإن كثرة المشايخ بركة ولا شك، تأخذ من هذا بطريقته وخلقه وأدبه، وتأخذ من هذا بطريقته وأدبه وعلمه وتعامله مع الكتاب ومع المسائل، شريطة أن يكون كل هؤلاء على المنهج الصحيح القويم، وأن يكونوا على السداد والسنة. فإن كانوا كذلك فلا شك أن كثرة المشايخ بركة على الإنسان. نعم.
قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال: وليس من ذلك
ومثل الآن اللي بيروح عند الشيخ يومين وبعدين الشيخ وكذا، وأنا يعني أريد مثلا منك كلمة يعني أو تزكية لأنني أريد كذا، فيكتب له وروح الشيخ ثاني يكتب له، ولو كتب لك كل أهل الأرض، فإذا رأيناك تطير في الهواء وتمشي على الماء فلن نصدقك حتى نعرض أمرك على الكتاب والسنة. مش ورق من المشايخ، لكن الورق من المشايخ يعظم إذا كنت على طريقة المشايخ، لكن ما تنفعك الورقة، ما تنفعك الورقة هذه إذا لم يكن علم وطريق. نعم.
قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه.
مر معنا في الأثر عند ابن عبد البر في الكتابة في السماع والحفظ والأداء، يعني إذا سمعت كل شيء اكتب ايه؟ اكتب احسن ما تسمع، واحفظ احسن ما تكتب، وحدث باعظم ايه؟ باحسن ما تحفظ. يعني انتقاط دائرة اوسع، السماع يليها الكتابة يليها التحديث. نعم.
قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث ان يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بقائل. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها.
نعم، لأن هذه بركة، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة، تبوبات أهل العلم وجرد هذه الكتب يا أخواني المطولات، هذه بركة. نعم، والوقوف عند فوائدها والانتفاع بها. نعم.
النوع التاسع والعشرون.
لكن مجرد الإنسان يقرأ في مجلس، يقرأ مثلا أبا داود أو يقرأ الترمذي والناس لا يفهمون، والقراءة بعضها نصفها يفهم ونصفها لا يفهم، وهذا يأكل وهذا ينام، وفي النهاية خذ إجازة، لم ننتفع بشيء، لأن هذا الطالب إجازة مش طالب علم. في فرق بين طالب علم وطالب إجازة. طالب علم يبقى ينتفع، نعم التحديث طيب، ولكن إذا كان بطريقة أهل العلم في التأني، والطالب حاضر الذهن يستمع، وليس مراد مسألة أن يجاز في هذا، وإنما مراد أن يسمع هذه الكتب وأبوابها وينتفع بها، فإن أشكل عليه شيء سأل شيخه، هكذا يكون الانتفاع، هكذا يكون الانتفاع شيء طيب، لكن إذا كان بشرطه. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. كان في حلقة السعدي رحمه الله تعالى فيقول: فمر صيد ونحن بالحلقة فرفعت بصري، فقال لي الشيخ: يا محمد كن طالب علم ولا تكن طالب صيد. فالطالب إذا أتى الحلقة فليكن قصده إيه؟ العلم، فليكن طالب علم، لا طالب إجازة ولا طالب صيد ولا طالب شهرة ولا طالب ثناء، وليكن طالب علم، فإذا كان طالب العلم انتفع.